الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الزخرف. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار، وحجاج ثقة مقارب الحديث، وأبو غالب اسمه حزور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على هدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث أورده الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الزخرف عند قول الله عز وجل: بل هم قوم خصمون، وهو حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني أن هذا عقوبة يعني لهم، لأن الضلال يعني بعد الهدى يثمر أو يترتب عليه ابتلاءهم بالخصومات والجدال بالباطل وإراد الاعتراضات على الحق والهدى. وهذا الحديث لفظه عام، لأنه يشمل الكفار الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وقولهم بعد هدى كانوا عليه يعني معناها ما كان عليه الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم من اتباع دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يتحنث ويتعبد لله عز وجل قبل أن يبعث، وكذلك فيه بقايا كانوا على دين إبراهيم، فالذين خرجوا عن هذا الأصل وعن هذا المنهاج وظلوا بعد ذلك الهدى الذي كان موجودا عندهم ابتلوا بالجدل والمخاصمة في تقرير أو في إثبات ما هم عليه من الباطل ومعارضة الحق. وكذلك أيضا يكون مثل ذلك في الذين كانوا على الحق ثم انحرفوا عليه، انحرفوا عنه وكانوا إلى البدع وابتلوا بالبدع، فإنهم يؤتون الجدل ويخاصمون بالباطل. ومن المعلوم أن المجادلة بالباطل هي من وحي الشياطين، يعني بعضهم إلى بعض، كما قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله: ما ضربوه لك إلا جدلا، أي عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وقيل في تفسير هذا أن الذين يعبدون الملائكة يعني قالوا: آلهتنا خير أم هو، يعني خير من عيسى. وقيل إن المقصود بذلك أنه لما جاء القرآن في قوله: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا يعني إذن الذين كانوا مثل الملائكة ومثل عيسى إذن نكون وإياهم في يعني سواء. وقد أنزل الله وقد بين الله عز وجل أن الذين سبقت لهم من الحسنى أنهم مبعدون عن النار, وأن العابدين والمعبودين يعني من الحجارة ومن المعبودات غير الله عز وجل ممن عبد وفراض أو دعا إلى عبادة نفسه, أن العابدين والمعبودين يكونون في النار. وأما من عبد كعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وكالملائكة فإنهم سبقت لهم من الله عز وجل الحسنى, ولا يكون لهم هذا الذي زعموه من الباطل. ولهذا جاء في القرآن إنكم وما تعبدون وهذه ما هي لغير العاقل, هي لغير العاقل. والحاصل أن من العقوبة على الضلال أن يبتلى بضلال آخر, كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإن من العقوبة على الزيغ الإزاغة, والسيئة تجر إلى سيئة, كما أن الحسنة من ثواب الحسنة الحسنة بعدها, ومن العقوبة على السيئة السيئة بعدها. من العقوبة على السيئة أن يبتلى بسيئة, والشر يجر إلى الشر والخير يجر إلى الخير. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
عن محمد بن بشر
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
ويعلى بن عبيد
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حجاج بن دينار
وهو ثقة أخرج له
لا بأس به
أخرج أصحاب الكتب
سنن.
نعم.
عن أبي غالب
وهو صدوق أخرج له
مخالف المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي أمامة
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال وحجاج ثقة مقارب الحديث.
حجاج
ثقة.
نعم.
مقارب الحديث.
نعم.
كلمة مقارب الحديث
يعني أن حديثه معتبر.
ويقول الصواب في الضبط بفتح الراء أو بكسرها. فتح الراء
اللي هو
مقارب أو مقارب, وما يكون المعنى على التوجيهين وعلى الضبطين.
ما تذكر يعني ضبطها يعني هل هي مقارب أو مقارب, لكنه يعني حديثه معتبر أو قريب من الصحة أو يعتبر به. يعني هذه صيغة تعديل, أقول هذه صيغة تعديل, ولهذا قال ثقة. نعم.
من الحافظ قال لا بأس به.
قال لا بأس به. لا بأس به هو الصدوق. نعم. لا بأس به هو الصدوق. لكنه قال هنا الترمذي.
الترمذي واتقعه من
حافظ. ثقة وقال مقارب الحديث. نعم. الذي لا بأس به والذي هو صدوق يعني حديثه حسن, لأن لا بأس به بمعنى صدوق, إلا عند يحيى بن معين فهي بمعنى ثقة, لأن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق, هذا اصطلاح له خاص. لا بأس به عند ابن معين توثيق.
الحافظ يقول لا بأس به وله ذكر في مقدمة مسلم. وطبعة أبا الأشبال فيها في النسائي في عمل يوم الليلة وليس في السنن, بينما طبعات الأخرى في السنن.
هي بأربعة يعني رقم أربعة.
حل.
علامة السين أربعة. وهنا علامة أربعة؟
لا. دال تاء سي قاف.
دال تاء سي قاف. يعني ذاكرا الأربعة. يعني دال تاء
سينيا
سين قاف.
سينيا.
أي سين.
هنا. سينيا.
يا.
سينيا أي عمل يوم ولا كل.
أي نعم. سي لكن قاف.
أي بعدها قاف.
أي. هذا قريب من هذا لأنه لو كان هذا سيصير أربعة يعني لو كان المقصود للسنن يرمز له رقم أربعة لكن لما ذكر التفصيل يعني لا يذكر بالعادة التفصيل أو لا يذكر التفصيل بالنسبة لأصحاب السنن الأربعة دال تاء سين قاف وإنما الرمز أربعة يعني لأصحاب السنن الأربعة لكن هذا يشعر بأن أن السين هذه هي أنها سي نعم كذلك النسخ الأخرى يعني هذه طبعة يعني طبعة والأشبال نعم وهي سي هنا
نعم
سي هذا هو أقول هذا هو المطابق لذكر الأربعة بالرموز إلا فيما يتعلق بالنسائي سي لأنه لو كان المقصود أن في السنن يصير الأربعة يؤتى برقم رمز أربعة والذي يوضح الرموز ويبين ذلك بالحروف هو المزي رحمه الله في تهذيب الكمال لأن من طريقته أن في نهاية كل ترجمة يذكر الذين خرجوا له من أصحاب الكتب فيقول مثل روى له الجماعة وروى له فلان وفلان روى له كذا في عمل اليوم الليلة فالرموز إذا أشكلت يرجع إلى الكتاب تهذيب الكمال للمزي في آخر كل ترجمة وهو يذكر الذين خرجوا له من أصحاب الكتب وليس بالرموز وإنما بالحروف يقول مثل روى له أبو داود والترمذي روى له أبو داود النسائي روى له الجماعة روى البخاري ومسلم روى له كذا يعني لا ليس بالرموز وإنما بالحروف هذه الطريقة التي يمكن بها معرفة سلامة الرمز أو الخطأ فيه
قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الدخان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي
نسبة إلى جدة
الجدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش ومنصور أنهما سمعا أبا الضحى يحدث عن مسروق قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال إن قاصا يقص يقول إنه يخرج من الأرض الدخان فيأخذ بمسامع الكفار ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام قال فغضب وكان متكئا فجلس ثم قال إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به قال منصور فليخبر به وإذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم فإن الله تعالى قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف قال فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة وقال أحدهما العظام قال وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان قال إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم قال فهذا لقوله يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم قال منصور هذا لقوله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون فهل يكشف عذاب الآخرة؟ قد مضى البطشة واللزام الدخان، وقال أحدهما القمر، وقال الآخر الروم. قال أبو عيسى: واللزام يعني يوم بدر. قال: وهذا حديث حسن صحيح.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بتفسير سورة الدخان، وهو بقوله في قوله عز وجل: فارتقى يوم ذات السماء بدخان مبين. وأن المقصود بالدخان هو الذي حصل يعني في لقريش لما استعصوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا عليهم بأن يحصل لهم سبع كسبع يوسف، يعني جذب وقحط، فحصل ذلك حتى أكل الجلود والميتات والعظام، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يدعو لهم، وحصل يعني ما حصل من إهلاكهم وإهلاك من شاء الله إهلاكه منهم. وأن هذا قد حصل في حياته صلى الله عليه وسلم وفي زمنه عليه الصلاة والسلام. وسبب إرادة ابن مسعود رضي الله عنه أو تحديثه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاصا كان يقص ويقول إن 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 هذا في إن هذا يوم القيامة، ولهذا قال: أفيكون ذلك في الآخرة؟ في آخر الحديث بعد أن أنكر أو بعد أن قص الحديث قال: أفيكون ذلك في الآخرة؟ يعني يعني هذا الكلام وهذا شيء، فكان فيه أن فيه يوم القيامة يعني في الكلام، لأن قوله ما يكون في الآخرة يشعر بأن هذا ليس في الدنيا. وابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه خبر القاص الذي يقص، والقاص هو الذي يعظ ويذكر، وغالبا ما يكون ليس عند القصاص يعني شيء من التوثق وشيء من التمكن يعني في العلم، وإنما شأن القاص أنه يشغل الناس، ولهذا كانوا يعني يكرهون ذلك وينكرون على القصاص. وإن كان القص أو القصص يعني يكون يعني في من عنده علم، وأيضا يطلق عليه قاص كما جاء في الحديث: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال كما جاء في الحديث، فهذا قاص يذكر. وغالبا أن القصاص يأتون بما هب ودب، يأتون بكل شيء، وشأنهم ترقيق القلوب، وقد يأتون بالمعضلات ويأتون بالموضوعات ويأتون بالأشياء التي ليس لها أساس. فكان هذا الرجل يقص، فبلغ ابن مسعود رضي الله عنه فقال: اقرأ الحديث. قال:
جاء رجل إلى عبد الله فقال: إن قاصا يقص يقول إنه يخرج من الأرض الدخان، فيأخذ بمسامع الكفار، ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال فغضب وكان متكئا فجلس.
وكان متكئا فجلس يعني من الغضب، لأنه أراد أن يتكلم وأن يبين في يعني حال جلوسه، وأن وذلك للاهتمام، لأن الإنسان إذا كان متكئا ثم أراد أن يبين ويضح يتغير من حاله التي هي الاتكاء إلى حال الجلوس. وهذا مثل ما ثبت في الصحيح في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفعل أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني أبدى اهتماما عند ذكر الزور وقول الزور، مع أن الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين من أعظم هما أعظم الذنوب، لأن الشرك بالله عز وجل الذي هو ترك عبادته، وعقوق الوالدين الذي هو يعني ترك برهما وما يقابل برهما. والله تعالى يجمع في القرآن كثيرا بين ذكر حق الله عز وجل والإحسان إلى الوالدين، وذكر الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم لشهادة الزور لسهولتها وأنها سهلة على الناس، وأن الإنسان يطلق لسانه بما لا ينبغي وذلك سهل عليه، فيتكلم بقول الزور وإيش أسأل الزور، فكان متكئا فجلس، يعني للاهتمام، ففي هيئته وفي فعله صلى الله عليه وسلم وفي قوله، لأن هيئته أنه ترك الاتكاء إلى الجلوس، وفي قوله حيث كرر ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، حتى أشفق عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه وقالوا ليته سكت، ليته سكت إشفاقا عليه لما رأوه عليه من التأثر والاهتمام في هذا الأمر. فابن مسعود رضي الله عنه كان متكئا فجلس، ثم حدث بالحديث قال:
إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به، قال منصوق فليخبر به.
الإسناد
الأعمش منصوق،
الأعمش منصوق،
نعم.
نعم، يعني هذا يعني إشارة إلى الفروق بين ما جاء عن الراويين اللي جاء في الإسناد، لأن هذا عبر بهذا وهذا عبر بعبارة، قال إيش إذا حدث
الأول: إذا سئل أحدكم عما يعلم فليخبر به، نعم. فليقل به، فليقل
ثاني فليقل به
الأول، قال منصور فليخبر به،
والأول إيش قال؟
فليقل به،
ما قال فليخبر به،
لا
إيه يعني أحدهم، الفرق بينهما في هذه العبارة، فليقل به فليخبر به، لأنه ساق الحديث على رواية الأعمش، ثم أتى بعبارة منصور التي تخالف رواية الأعمش باللفظ، وإن كان المؤدى واحد والنتيجة واحدة، لأنه يقول به يخبر به، المؤدى واحد، لكن هذا كله من عناية المحدثين ودقتهم، وأنهم يثبتون لفظ هذا ولفظ هذا، وإن كان شيء من بينهم شيء من التقارب، مثل ما كان يأتي في بعض الأسانيد إذا انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون الفرق، واحد قال رسول الله والثاني قال النبي، مع الرسول والنبي مؤدى واحد، سواء قيل قال النبي أو قيل قال الرسول، ولكن هذا محافظة على الفاظ، يعني حتى التعبير، يعني أحد الشيخين عبر بالنبي والثاني عبر بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين التعبيرين، المؤدى واحد، كل ذلك يراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبي الله صلى الله عليه وسلم، لكن العناية والمحافظة على الألفاظ والإتيان بالنصوص كما هي هي التي دفعتهم إلى أن يأتوا بمثل هذا الفرق الذي لا تأثير فيه، سواء قيل هذا أو قيل هذا. كذلك هنا قال على رواية الأعمش فليقل به، وعلى رواية منصور بن معتمر فليخبر به، نعم.
وإذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم.
المسؤول له حالتان، إما أن يكون عنده علم أو ليس عنده علم، فإن كان عنده علم فليقل به أو ليخبر به، وإن لم يكن عنده علم يقول الله أعلم أو يقول لا أدري، لكن قول الله أعلم فيها بالإضافة إلى بيان المقصود، بيان المراد من أن الإنسان ما عنده علم، نسبة العلم إلى العالم والثناء على الله عز وجل، فكلمة الله أعلم فيها ثناء على الله عز وجل ونسبة العلم إليه، وأنه العليم بكل شيء، وأنه الذي بكل شيء عليم، فيكون قول الله أعلم حصل به شيئان، كون الإنسان ما عنده جواب، وكون أثنى على الله عز وجل، بخلاف إذا قال لا أدري فإنه أخبر بأنه ما عنده جواب، وعلى هذا فالتعبير بأن الله أعلم يكون فيه فائدتان، فائدة الإخبار بأنه لا علم له، والثانية الثناء على الله عز وجل بنسبة العلم إليه، نعم.
فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم،
يعني هذا هو العلم، وهذا هو الفقه، إن كان عنده علم يقول به، وإن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، وهذا من علم الرجل وفقه الرجل، ومن ورع الرجل أن لا يتكلم إلا بعلم. وإذا لم يكن عنده علم يضيف العلم إلى العالم سبحانه وتعالى، وإضافة العلم إليه وقول الله أعلم فيه بيان أنه ليس عنده علم يخبر به ويجيب به السائل، وفي نفس الوقت يثني على الله عز وجل بنسبة العلم إليه وأنه الأعلم الذي يعلم كل شيء. نعم.
فإن الله تعالى قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
فإن الله قال لنبيه: قل لا أسألكم عليه أجر وما أنا من المتكلفين. والمقصود من قوله ما أنا من المتكلفين، لأن الإنسان إذا تكلم بغير علم تكلف، لو تكلم بغير علم وأجاب بغير علم فإنه يكون متكلفا ويكون قال على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم من أخطر الأمور، وقرن بالشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهو خطير جدا. ولذا قال: فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، لأن الإنسان إذا تكلم بغير علم فهو متكلف.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه،
هنا أراد أن يبين يعني ذلك الشيء الذي بعد أن وجه وأرشد إلى الطريقة التي تسلك، وعلى أن آداب الإنسان المسؤول وفقهه وورعه يقتضي أن كأنه إذا كان عنده علم بين واضح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يجيب به، وإن لم يكن عنده علم فإنه يضيف العلم إلى الله عز وجل، وأن هذا هو الفقه وهذا هو العلم، وأن الإنسان لا يتكلف ما ليس عنده، ولا يتكلف شيئا ليس عنده به علم، وإنما يجيب بعلم إن كان عنده علم، وإن لم يكن عنده علم يقول الله أعلم، ولا يكون من المتكلفين الذين يتكلمون بغير علم.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة. وقال أحدهما: العظام.
أحدهما أي منصور والأعمش. أحدهما هنا ما جزم هل هذه الكلمة لفلان أو لفلان، لأن أحيانا يقول الذي مضى قال منصور، لأنه ذكر قول الأعمش. وأما هنا كلمة العظام قالها واحد منهم لكن ما يجزم به، وأحد الاثنين قالها لكنه ما جزم به، قال أحدهما أي منصور والأعمش.
قال: وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان قال: إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال: فهذا لقوله: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.
هذا تفسير الدخان، هذا تفسير الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استعصى عليه قومه كفار قريش دعا عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني السبع المجذبات التي فيها القحط، والتي يعني يقضى على كل شيء فيها ويؤكل كل شيء فيها، لأن يعني ما في خصب، وما فيها يعني ليس في خصب، ما فيه للجذب، وهم يعني يأكلون مما عندهم ومما ادخروه، والأرض ليس فيها شيء يستفيدون منه. فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف، فحصل لهم سنة من السنين فيها قحط وجذب، حصت كل شيء يعني قضت على كل شيء عندهم، أكلوا ما عندهم من المدخرات وما عندهم من الأطعمة، حتى أكلوا الميتات والجلود وحتى العظام. نعم. فجاء أبو سفيان فقال:
إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال: فهذا لقوله: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.
إن قومك هلكوا فادعوا الله لهم. ثم قال: هذا فهذا قول الله عز وجل تفسير لقوله: فارتقوا يوم تأتي السماء بدخان مبين. يعني هذا الذي قد حصل بسبب هذا الجد, هذا الذي حصل بسبب هذا الجد هو الذي أخبر الله عز وجل عنه في قوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.
قال منصور: هذا لقوله: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.
قال منصور: هذا لقوله, يعني بيان لقوله أو تفسير لقوله تعالى: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.
فهل يكشف عذاب الآخرة؟
فهل يكشف عذاب الآخرة؟ يعني على قول القاص الذي قال أن هذا يعني يوم القيامة وأن كذا, أن هذا من التكلف, وقال: هل يكشف عذاب الآخرة؟ وإنما هو شيء في الدنيا كشف, شيء في الدنيا كشف. نعم.
قد مضى البطشة.
لما نضش البطشة الكبرى مضى البطشة, يعني أن هذه قد مضت, ليس شيء مستقبل الذي جاءت بعد ذكر الدخان, والمقصود بها ما حصل لهم يوم بدر من الهزيمة ومن القضاء عليهم وهلاك صناديدهم وأسر كثير منهم. نعم.
واللزام الدخان.
واللزام
الدخان.
واللزام الدخان.
نعم.
هذا مرض البطشة. واللزام
بعض النسخ فيها واو. واللزام والدخان.
واللزام والدخان. أيوه.
يعني قصد يعني مضت البطشة واللزام والدخان.
والدخان. نعم. وقد قيل إن اللزام إنها يعني إنها عذاب الذي حصل لهم يوم بدر. نعم.
وقال أحدهما: القمر.
وقال أحدهما, أي أحد الاثنين الذين هما منصور والأعمش, وهو لم يجزم بالذي قال القمر, ولكنه قاله أحدهما, يعني قول حصل من واحد منهما هذا معروف, لكن أيهما هذا غير مجزوم به, لأنه حين يقول قال منصور ويحكيه على لفظ الأعمش, ثم يأتي بقول منصور, وأحيانا لا يجزم بالذي قال هذا اللفظ هل هو منصور أو الأعمش, فيعبر بأحدهما. قال أحدهما.
قال: وقال أحدهما القمر, وقال الآخر الروم.
القمر يعني أحدهما, أحد الاثنين قال كذا والثاني قال كذا, يعني أن القمر والروم قال هذه واحد, وقال الثاني, وقال الثاني الآخر. والقمر انشقاق القمر, يعني اقترب الساعة وانشق القمر. والروم غلبت الروم في أهل الأرض, وهم بعد غلبهم سيغلبون. نعم.
قال أبو عيسى: واللزام يعني يوم بدر.
نعم. واللزام يعني يوم بدر. وهناك اللي قال
قد مضى البطشة واللزام والدخان.
والدخان.
وقال أحدهما.
نعم.
القمر.
نعم.
وقال الآخر الروم.
نعم.
قال أبو عيسى: واللزام يعني يوم بدر.
نعم.
قال: حدثنا محمود بن غيلان.
ثم إن يعني بعض أهل العلم قال إن الدخان أيضا متأخر, وجاء ما يدل على تأخر على حصوله في المستقبل, يعني في آخر الدنيا, وقد جاء في الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم إن هذا يقوم الساعة حتى ترى عشر آيات, ومنها الدخان, ومنها الدخان. ولهذا فسر بعض أهل العلم أن 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 أن, أن, أن الذي جاء يعني في الآية أن المقصود ذلك الذي يأتي في آخر الزمان, لكن كله يعني يخالف ما جاء عن القاص, كله يعني يخالف ما جاء عن القاص, وهو الذي قال أنه يوم القيامة. ولهذا قال ابن مسعود: أفيكو ذلك في الآخرة؟ إيش العبارة؟ أفذلك؟
فهل يكشف عذاب الآخرة؟
فهل يكشف عذاب الآخرة؟ يعني كما يقوله القاص. نعم. ولهذا بعض أهل العلم فسر الدخان بهذا، ولكن يعني كما بينه ابن مسعود وكما وضح مسعود هو واضح يعني أن هذا قد حصل وقد مضى، وكونه جاء في الأحاديث أن الدخان سيأتي وكما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها من العشر الآيات التي تكون عند قرب قيام الساعة وأنه يكون منها الدخان الذي يكون بهذا المعنى أنه يعني يرى كهيئة الدخان بسبب الجوع أو غيره. نعم.
لكن فيه إشكال من حيث أن الآية تأتي السماء.
نعم يعني بدخان غير يعني يكون في السماء، لأنه يعني يظهر يعني يكون في السماء يعني يكون في السماء يعني هذا الذي هو دخان. ومعلوم أن الدخان هو يبدأ من الأرض ويذهب فوق يعني إلى السماء فيتصاعد، وكما يقول الشاعر: ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيعه، ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيعه، يعني معناه أنه يعني يظهر من الأرض. وقد قيل يعني في تفسيره أنه يعني من شدة الحرارة أنه يظهر من الأرض يعني كذا ويظهر فوق، فيرون أمامهم كهيئة الدخان بسبب الجوع وبسبب ما حصل على أعينهم من الغشاوة بسبب الجوع الشديد والجذب الشديد الذي قد حصل لهم.
يعني إسناد الإتيان بالدخان إلى السماء، تأتي السماء بدخان.
نعم.
الحديث يخرج من الأرض كهيئة الدخان.
نعم، كهيئة الدخان يصير فوق في السماء.
صار ما هو الإتيان من السماء.
نعم. هم ينظرون فوق فيجدون يعني هذا الشيء الذي في السماء، لكن يعني قول تأتي السماء أنه يأتي من السماء المبنية، يعني تأتي السماء بدخان مبين، السماء اللي هو العلو يعني يكون فيها هذا الشيء. شوف التفسير اشكال الشارح اشكال فيه. الشارح ذكر القولين، ذكر عن العيني نقلا عن ابن دحية أنه يعني يكون الاثنين يعني هذا وهذا، وقد جاءت فيها الأحاديث.
يقول: وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان، وكذلك في رواية البخاري وفي رواية أخرى له: فكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع. قال الحافظ: ولا تدافع بينهما، لأنه يحمل على أنه كان مبدأه من الأرض ومنتهاه ما بين السماء والأرض، ولا معارضة أيضا بين قوله يخرج من الأرض وبين قوله كهيئة الدخان لاحتمال وجود الأمرين بأن يخرج من الأرض بخار كهيئة الدخان من شدة حرارة الأرض ووهجها من عدم الغيث، وكانوا يرون بينهم وبين السماء مثل الدخان من فرط حرارة الجوع، أو الذي كان يخرج من الأرض بحسب تخيلهم ذلك من غشاوة أبصارهم من فرط الجوع، أو لفظ من الجوع صفة الدخان، أي يرون مثل الدخان الكائن من الجوع. يوم تأتي السماء بدخان مبين، الآية بتمام مع تفسيرها هكذا. فارتقب أي انتظر يا محمد عذابهم، فحذف مفعول فارتقب لدلالة ما بعده عليه، وهو قوله عذاب أليم، قوله يوم تأتي السماء مفعول فارتقب، يقال رقبته فارتقبته، نحو نظرته فانتظرته. يوم تأتي السماء بدخان مبين أي ظاهر يغشى الناس أي يحيطهم، هذا عذاب أليم، يقول الله ذلك، وقيل يقوله الناس. ربنا اكشف عنا العذاب، قال الله تعالى حكاية عن المشركين لما أصابهم قحط وجهد.
لا ما فيش كلام،
ما في تفصيل الآيات،
لا ما فيه ذكر، لا فيه ذكر الدخان اللي هو في آخر الزمان.
هذا شرح للخمس التي ذكرت في الأخير.
أيوة.
الدخان والقمر واللزام والروم. شرح لها.
أي بس ما في ذكر العشر الآيات اللي منها الدخان.
إلا موجود هذا.
أي هذا يعني ذكر هذا وذكر هذا. لكن هذا لا يتفق مع كلام القاص الذي أنكره مسعود.
قال حدثنا محمود بن غيلان
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن عبد الملك بن إبراهيم الجدي
وهو
صدوق أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن شعبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
ومنصور
بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الضحى
وهو مسلم بن صبيح ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن مسروق
بن الأجدع ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحابك في الستة.
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، هل هذا قول الكفار؟
نعم
مؤمنون.
نعم يعني أنهم يعني أنهم يؤمنون ولكنهم يعني في حال الشدة يعني هذا، وإذا يعني جاء الرخاء نسوا ما قالوه، يعني أنهم يؤمنون ولكن لا يؤمنون.
إذا سئل الإنسان عما لا يعلم فهل له أن يقول الله ورسوله أعلم؟
هذا كان يقولها الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سألهم ثم يجيبهم لأنه يعلم، وأما يعني بعد ذلك فإنه يقال الله أعلم، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سئل يقول الله أعلم، لا يقول الله ورسوله أعلم. ثم أيضا قد يسأل الإنسان يعني بشيء فلا يصلح أن يجاب عنه رسول، مثل إذا قيل متى تقوم الساعة، متى تقوم الساعة، ما يقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول ما يعلم متى تقوم الساعة. عن قيام الساعة فهو الرسول عندما يسأل عن قيام الساعة فيها يعني بين شيء من أمراضها، أو صرف الإنسان السائل إلى ما هو أهم يقوله ماذا يعد له. فليس كل شيء يسأل عنه يعني يصلح أن يقال فيه الله ورسوله أعلم. وأيضا هذا كان الصحابة يقولون عندما يسألهم عن شيء يريد أن يبين لهم فيقول أتدري ما كذا، أتعلمون كذا، فيقول الله ورسوله أعلم ثم يبين لهم. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فكما جاء ابن مسعود قال يقول الله أعلم، ما قال يقول الله ورسوله أعلم.
قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مؤمن إلا وله بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات بكيا عليه، فذلك قوله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث.
ثم ذكر أبو عيسى في قوله أثنى لك العين والسماء والأرض وما كانوا منظرين، وأن المؤمن له بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه، وأنه إذا مات بكى هذان البابان لأنه فقد ما كان يمر بهما وما كان يجري به يعني فيهما من الرفع والإنزال، رفع العمل وإنزال الرزق، يعني يعني ومعنى ذلك أن الكافر بخلاف ذلك، يعني هذا يبكي عليه يعني البابان، والكافر لا يعني لا يبكي عليه شيء لهوانه وللاستراحة منه، يعني يستريح منه كل شيء. والحديث في إسناده رجلان ضعيفان هما الرقاشي يزيد بن أبان
يزيد بن أبان
واللي قبله
وموسى بن عبيدة
وهما ضعيفان فالحديث غير ثابت. والآية قوله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني يدل على أن 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 السماء لا تفقدهم والأراضي لا تفقدهم، وأنهم بخلاف المؤمن فإنه تفقده الأرض التي يصلي فيها والتي يعمل فيها وما يجري عليها من الأعمال الصالحة. وكذلك بالنسبة للسماء وصعود الأعمال وصعود الأعمال يعني إلى السماء، فإن إنها لا تبكي على الكافر الذي لا خير فيه، ومعنى ذلك أنه يحصل البكاء، وهذا البكاء إنما هو كما هو معلوم لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، والله تعالى يجعل في الجمادات يعني من الإحساس الذي يخلقه الله تعالى فيها ما يجعلها تبكي، مثل ما حصل للجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لما تحول عنه جعل يئن كما يئن الطفل، يئن ويبكي كما يعني يحصل من الطفل، حتى نزل الرسول صلى الله عليه وسلم ومسكه وسكنه. فالله تعالى يخلق في الجمادات يعني هذه المعاني، والله على كل شيء قدير. فالجمادات تسبح الله عز وجل والناس لا يفقهون تسبيحهم، فكذلك البكاء ويعني والفرح يعني يخلق الله عز وجل في المخلوقات وفي الجمادات كما يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا الحسين بن حريث
هو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه.
عن وكيع
بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن موسى بن عبيدة
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
ويزيد بن أبان أيضا إيش قال فيه؟
ضعيف
أخرج له
خالد المفرد والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أنس بن مالك
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه.
قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الأحقاف. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا
هنا لم يذكر سورة الجاثية، وهذه أول موضع يتجاوزه الترمذي رحمه الله لا يذكر فيه شيء من الحديث، هذه أول سورة يعني تمر عند الترمذي لم يذكر فيها شيئا من الأحاديث في تفسيرها.
قال
الذي مضى كله كل السورة مضت قبل هذه السورة فيها آيات فيها أحاديث، وهذه السورة هي أول سورة تمر دون أن يكون فيها شيء من الأحاديث. من سورة الأحقاف.
قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو محياه عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام لما أريد عثمان رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه
لما
أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما جاء بك؟ قال جئت في نصرك. قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي منك داخل. فخرج عبد الله إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزل في آيات من كتاب الله نزلت في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ونزلت في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسألن سيف الله المغمود ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. قال فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد رواه شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث في تفسير سورة الأحقاف عند قول الله عز وجل
شهد
شاهد على مثله فآمن واستكبرتم. فأتى الترمذي رحمه الله بالحديث الذي استشهد به الذي استشهد بهذه الآية عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عندما جاء إلى عثمان وقد أريد أي أريد قتله وحوصر في داره وكانوا يريدون قتله فجاء ودخل عليه وقال دخل على عثمان في داره فقال ماذا تريد؟ قال أريد نصرتك. قال أخرج إلى هؤلاء القوم واطردهم فإنك خارج أحسن منك داخلا عندي. يعني لأن دخوله عنده وبقاءه عنده لا يفيد شيئا وإنما كونه يخرج ويبين للناس ويذكرهم ويجعلهم يتفرقون ويتركون الحصار الذي حصل منهم لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فخرج ومهد لنصيحته لهم وإرشاده لهم ببيان حاله وشيئا من خصاله وأنه قال أني كنت في الجاهلية أني كنت قبل الإسلام كذا وسماني رسول الله عبد الله بن سلام ونزل في القرآن في قوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وكذلك في قوله وكفى بالله شهيدا بيني وبينك ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب يعني من عنده علم الكتب السابقة. ثم إنه قال لهم أو نصحهم وبين لهم بأن يتركوا ما هموا به وما أرادوه. أقرأ المثل.
قال لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما جاء بك؟ قال جئت في نصرك. قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي منك داخل. فخرج عبد الله إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزل في آيات من كتاب الله نزلت في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ونزلت في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغمودا عنكم.
هذا الذي ذكره أولا عن نفسه مقصوده من ذلك أن يبين لهم يعني هذه الصفات التي فيه, وأن الله على قد أنزل فيه القرآن, وأنه هو الذي شهد يعني على ما جاء في يعني على ما ذكره الله عز وجل, ويبين لهم منزلته حتى يستفيدوا من كلامه, لأن هذا المدح لنفسه وهذا الثناء على نفسه وهذه الخصائص بذكر هذه الخصائص وهذه الأمور التي حصلت له يريد منها أن يؤثر عليهم فيما يقوله لهم من طلبه منهم أن يتفرقوا وأن يتركوا هذا الذي قاموا به وهذا الذي هموا به من حصار عثمان بغية قتله رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الذي ذكره عن نفسه هو التمهيد, وفيه بيان التأثير يعني رغبة في التأثير عليهم. قوله وشهد شاهدا من بني إسرائيل على مثله, المثل هنا فسر بتفسيرين, أحدهما أن يكون مقصود به ما كان في التوراة من ما جاء فيها مطابق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنه عنده علم بالكتاب السابق, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشيء يوافق ما جاءت به الكتب السابقة. وفسر بأن المقصود بالمثل أنها كما يقولون صلة, وهي لتأكيد الكلام أي عليه, يعني على مثله أي عليه, يعني شهد على أنه حق, وهو من أصحاب الكتب السابقة وأهل الكتب السابقة. ويكون هذا نظير قول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, يعني آمنوا بما آمنتم به. ومثل قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, أي ليس كهو شيء. ففسرت بهذين التفسيرين, إما بأن عنده علم عن الكتب السابقة يطابق ما جاء في هذا الكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, أو أن المقصود بالإيمان الذي آمن به أي آمن بهذا الكتاب, لأن عبد الله بن سلام آمن بهذا الكتاب وصدق بهذا الكتاب. نعم.
إن لله سيفا مغمودا عنكم.
نعم.
وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم, فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه, فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة.
يعني هذا قاله, هذا هو الذي أراد أن يبينه لهم, وأن السيف يعني قد أغمد, وأنهم إذا سلوه وقتلوا عثمان فتحوا باب شر على الناس, وأن البلاء يعني يستمر ويكون مستمرا. وكذلك أقرأ المثل, قال أول كلامة
إن لله سيفا مغمودا عنكم.
نعم, يعني أنكم أنتم في عافية, والسيف مغمود يعني في غمده لا يخشى منه أذى, وإذا سللتموه وقتلتم عثمان رضي الله عنه فإنكم فتحتم على أنفسكم باب شر, وأنه يخرج السيف أو السيوف من غمدها فيحصل التقاتل والفتن التي تتبع هذه الفتنة وتجيء وراء هذه الفتنة. إذا حصل منكم قتل الخليفة الراشد رضي الله عنه عثمان بن عفان.
وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم.
نعم, يعني أنها أن هذا البلد الذي أنتم فيه هو مهبط الوحي، وهو الذي درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتشر منه الحق والهدى، وخرج منه الهداة المصلحون إلى أقطار الأرض. نعم.
فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، فوالله إن قتلتم.
يعني احذروا. الله الله يعني احذروا. نعم.
فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة، ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة.
نعم.
قال فقالوا اقتلوا اليهودية واقتلوا عثمان.
يعني أن هذا الكلام ما أثر فيه، وأرادوا قتل هذا القائل وقتل من قال فيه وهو عثمان رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا علي بن
والحديث في إسناده ضعف وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا
علي بن سعيد الكندي
هو
صدوق الترمذي والنسائي.
نعم.
عن أبي محياه
وهو
ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الملك بن عمير
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن أخي عبد الله بن سلام
وهو مجهول أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن سلام
رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
نعم. وقد رواه شعيب بن صفوان
هو
مقبول وله مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي.
نعم.
عن عبد الملك بن عمير عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام،
وهذا يعني جاء عند الترمذي يعني في كما سيأتي في كتاب المناقب، عمر ابن محمد ابن عبد الله بن سلام يروي عن جده وهو أيضا مجهول الذي هو عمر ابن محمد. نعم.
عمر بن محمد
ابن عبد الله بن سلام
بعده ولا نكتفي؟
نعم. ما وجدته؟
لا بس قصدي إلا موجود في الترمذي، لكن هذا كله من عمل أبي الأشباه، ترجمة كلها زيادة.
نعم.
من أبي الأشباه،
وهو سيأتي عند الترمذي نفسه بالإسناد يعني اللي هو عمر بن محمد عن جده. نعم. انتهى؟
نعم. بقي حديثين في الصورة لكن الوقت.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول هل يجوز للمسلم أن يدعو بمثل هذا القول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون؟
الإنسان إذا كان حصل له بلاء وحصل له كذا يعني يسأل الله أن يرفع عنه البلاء، يسأل الله أن يرفع عنه البلاء، والإنسان يحرص على أن يكون سؤاله لأن يحصل الخير ويحصل الجنة ويسلم من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما يعني قول مثل هذا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يعني هذا في تزكية للإنسان لنفسه وأنه مؤمن، ومعلوم أن هذا قاله الكفار وما كانوا صادقين فيما يقولون في أنهم مؤمنون، لكن الإنسان يصلح يكشف عنه الضر وأن يزيل عنه البلاء ويأتي بدعاء ليس مثل هذا الدعاء اللي في تزكية للنفس والذي هو قول الكفار.
يقول ورد أن بعض السلف سأل رجل عن شيء فقال الله أعلم، فقال ما سألتك عن علم الله، قل لا أدري. فالرجاء شرح المقصود بهذه العبارة.
معلوم أن ما جاء عن مسعود واضح في اعتبار كون الله أعلم, ثم أيضا كون إنسان يقول الله أعلم هو فيه هو لا أدري. أقول هو لا أدري يعني فيه الجواب موجود ضمنا, يعني الذي يريده هذه جاءت عن بعض السلف ما تذكر من هو, لكن لا شك أن الإنسان عندما يقول الله أعلم إخبار عنه بأنه لا يدري مع إضافة الثناء على الله سبحانه وتعالى, فالجواب حاصل بقوله الله أعلم. فقول لا أدري هي موجودة في ضمن الله أعلم وفيها زيادة الثناء على الله سبحانه وتعالى.
البعض إذا سئل عن شيء يقول علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى, هل يسوق؟
والله ما يسوق هذا الكلام هذا, يعني لأن هذا يعني يتعلق باللوح المحفوظ, و يعني الإنسان يقول الله أعلم أو يقول لا أدري.
يقول أعطاني رجل مبلغ يساوي نصف تكلفة الحج أو أقل لأحج عن أبيه, وسوف أكمل أنا المبلغ, أيجوز أن أتمتع بالحج فأعتمر لأبي وأحج لأبيه؟
وسوف أكمل أنا المبلغ,
إيه كمل المبلغ, يعني أعطاه نصف,
المبلغ ما يكفي,
أعطاه نصف تكلفة الحج.
لا, الكلام على كونه سيحتاج إلى أمور أخرى يضيفها إلى هذا الذي يعطي إليه, لأنه يقتصر عليه ما كفاه. أولا قضية الحج يعني لا بد أن يكون كاتفاق, فإذا كان اتفق معهم على أنه يحج أو على أنه يعني يكون مفردا بمعنى يأتي بالحج وحده أو يكون متمتعا, يعني على حسب ما يتفقون عليه, على حسب ما يتفقون عليه, ولا يصلح أنه يدخل معهم إلا على بينه. أما كونه يأتي بعمره ثم يحج من هناك, قد يكون هم أرادوا أن يحج من هناك.